بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 91 بعد 105 على 1.
تفضل.
هناك يعني شخص عندما يعني أراد أن يخرج جواز سفر أو ما شابه ذلك، سجل باسم غير اسم والده يعني، فترتب على هذا الأمر يعني أمور ثانية، من أن يستخرج مثلا انتسب إلى دولة معينة باسم يعني غير الاسم هذا، وترتب على أن حصل عليه على وظائف،
هذا مثل السؤال الأول، ما بني على فاسد فهو فاسد.
كيف يتخلص من الشيء هذا؟
الله أعلم، على نفسها جلت براقش، كيف يتخلص ما أدري، لكن هذا لا يجوز، كذلك التزوير الذي ذكرته من قبل. رسالة من ليبيا. أيضا هذه الرسالة فيها عدة أسئلة. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، أتيت أنا ببعض أسئلة واستفسارات من طلبة هناك عندنا في عدن بشكل خاص، وهناك استفسارات عديدة، وأنا إن شاء الله سأختصر بعضها، فأقول
اختر الأهم فالأهم
إن شاء الله. فأقول فضيلة الشيخ، وصلتنا كما تعلم كتب السقاف، ومما في بعض هذه الكتب أن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كان يعتقد بقدم العالم، فهل هذا ثابت عن ابن تيمية؟ وما حكم من اعتقد هذا المعتقد؟ وما حكم من يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقع في هذا الأمر الخطير؟
هذا افتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن المتبادر إلى الذهن من كلمة القول بقدم العالم أن العالم أزلي كالخالق عند المسلمين، وحاشا لأقل المسلمين علما وإيمانا أن يقول بقدم شيء من المخلوقات، إنما الله هو الأزلي الأول والظاهر والباطن وهو خالق كل شيء، فمن باب أولى أن لا يقول بذلك عالم مسلم، ومن باب أولى وأولى وأولى إلى ما لا نهاية أن يقول بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالقول بقدم العالم هو قول الفلاسفة الدهريين الذين لا يؤمنون بالإله الرب الخالق، وابن تيمية رحمه الله له يعني مجاهدات كبيرة جدا جدا دون كثير من علماء المسلمين في الرد على الفلاسفة والدهريين القائلين بقدم العالم. فالذي ينسب إلى ابن تيمية القول بقدم العالم هو أحد رجلين، إما كذاب أفاك وعدو للإسلام والمسلمين، وهذا لا كلام لنا معه إطلاقا، وإما أن يقرأ كلاما لابن تيمية يفهم منه بسبب جهله أولا، وبسبب الحقد والبغض الذي هو كمين في قلبه ضد شيخ الإسلام ابن تيمية، فيتوهم من بعض كلماته أنه يقول بقدم العالم. وابن تيمية أكبر كما أشرنا من أن يقع في مثل هذه الكفرية. أظن في شيء جاء في سؤالك أيضا لم أجيب عنه.
وما حكم من اعتقد هذا المعتقد؟
سبق الجواب. قلت هذا كلام الداريين والفلاسفة الذين رد عليهم ابن تيمية في كتبه. في شيء آخر في نفس السؤال؟
لا.
نعم غيره.
سؤال آخر فضيلة الشيخ، هناك من يزعم أن التأويل والتفويض كان من منهج السلف الصالح في العقيدة، هل هذا الأمر صحيح؟ وهل ثبت عن أحد من السلف التأويل أو التفويض؟ وما حكم من يؤول أو يفوض؟
أولا يبدو لي أن هناك كثير من الشباب فعلا متأثر بكتب هذا السقاف الذي سماه بعضهم بحق بالسخاف، فإن هذه الشبهات التي تثار في هذا الزمان هو أصلها هذا الثقاف الذي يعيش في هذا البلد. أولا علماء السلف القاعدة عندهم هو عدم التأويل وعدم التفويض، وإنما هو تفسير الآيات والأحاديث تفسيرا يدل عليه علمهم باللغة العربية وآدابها. فهم يفسرون مثلا النزول بالنزول ولا يؤولونه، ويفسرون الاستواء بالاستواء وهو الاستعلاء ولا يؤولونه، وإنما يؤول الخلف الذين خالفوا السلف. ولكن وهذا طبعا يحتاج إلى بيان وتفصيل، لنا أشرطة كثيرة في هذا المجال خضنا فيها يعني إلى حد كبير في ضرب الأمثلة، لكني أقول الآن قد يوجد لبعض السلف تفسيرا أو تفسير لبعض النصوص من القرآن أو السنة، يتوهم هؤلاء المؤولة الذين خالفوا السلف بأنه تأويل، وهو ليس من التأويل بسبيل. وأريد أن أذكر شيئا هنا حول كلمة التأويل. التأويل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر عرفي. أما التأويل بمعنى اللغوي فهو بمعنى التفسير تماما والبيان، وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم ما يؤول إليه وما يعود إليه، فهذا معنى لغوي. أما التأويل الآخر اللي هو عرفي أي اصطلاحي، فهو بمعنى إخراج دلالة النص عن الظاهر إلى معنى غير متبادر. هذا التأويل هو الذي يقصد في كلام علماء الكلام. على هذا نقول إذا فسر بعض السلف آية في القرآن الكريم بخلاف ما يفهمه بعض المتأولة يقولون هاي السلف أول، والحقيقة أن هذا الذي يسمونه تأويلا أي إخراج للنص عن معناه الظاهر هو ليس تأويلا إنما هو التفسير. يعني مثلا ما ذكر في تفسير ابن كثير وغيره عن ابن عباس في تأويل آية وهو معكم أين ما كنتم، قال ابن عباس وهو معكم بعلمه، هذا ليس تأويلا، هذا تفسير، لأنه نظر إلى سياق الآية من أولها إلى آخرها فانتبه إلى أن الله عز وجل يتحدث عن المعية العلمية وليس عن المعية الذاتية التي يظهر من هذه الجملة أن المقصود وهو أي بذاته. ليس هذا الذي يتبادر من دراسة الآية من أولها إلى آخرها، وإنما المتبادر أنه ربنا عز وجل عنا المعية العلمية، فهذا ورد عن ابن عباس، فهم يتشبثون بهذا ويسمونه تأويلا وهو ليس من التأويل في شيء. ومثل نصوص كثيرة وكثيرة جدا، مثلا إنني معكما أسمع وأرى، أيضا هذه ليست معية ذاتية وإنما هي معية صفتية، إنني معكما أسمع وأرى، معكما فسرت بما بعدها أسمع وأرى، هذا ليس تأويلا بمعنى إخراج اللفظ عن ظاهره، وهكذا الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. الخلاصة هؤلاء الذين يزعمون بأن السلف أولوا إن كانوا يعنون أنهم جعلوا مذهبهم التأويل كما هو مذهب الخلف، فهم يكذبون أنفسهم بأنفسهم، لأن الخلف يقولون مذهب السلف أسلم. ما هو مذهب السلف؟ هو أنهم لا يؤولون، ومذهب الخلف زعموا أنه أعلم وأحكم. لماذا؟ لأنهم يؤولون. فنفس العلماء الخلف يعترفون بأن السلف ما كانوا يؤولون، لكن هؤلاء لتضليل الناس اليوم وإخراجهم عن سبيل المؤمنين الأولين يزعمون بأن السلف أولوا. الحقيقة أنهم ما أولوا، والنصوص الكثيرة والكثيرة جدا يجدها المسلم مجموعة في كتاب الحافظ الذهبي المعروف بالعلوم للعلي الغفار، وكنت أنا اختصرته وحذفت منه بعض الروايات والآثار الواهية الضعيفة، فتجد هناك عشرات الصحابة والتابعين وأتباعهم والحفاظ من الأئمة كلهم لا يؤولون ويردون على المؤولة. لذلك فهذا التضليل من هذا السخاف هذا لسبيل المؤمنين بشان يضلوا هؤلاء الناس الذين لا علم بما يدجر به هذا الإنسان الذي ابتلي من حوله اليوم ومن وصلت رسائله إليهم بأضاليله الكثيرة المبثوثة في رسائله.
هناك استفسار، لأني قرأت أنا في هذا الكتاب المدعو الثقاف، قرأت في المقدمة أنه يقول أن الإمام الذهبي رحمه الله قد ألف كتابه العلو وهو في العشرينات من عمره، فهل صحيح؟
يا بارك الله فيك، أنا قلت لك في السيارة لا تقيم وزنا لهذا الرجل، هذا رجل دجال، هذا رجل دجال. إذا كان ألف هذا الكتاب في أول أمره وهل مات عنه وهو راض عنه أم منكر له، هذا كله يعني تركيب كلام مشان توهيم على العوام، لا تقيم لمثل هذا وزنا يا أخي. طيب. هذا رجل كذاب.
هناك كتاب طبع حديثا ودفع شبه التشبيه، هل يصح نسبته إلى ابن الجوزي؟
مع الأسف النسبة إلى ابن الجوزي صحيحة، وابن الجوزي من بين الحنابلة، جماهير الحنابلة في الصفات أشعري، ثم جاء هذا السخاف هذا فطبع هذا الكتاب على كيفه مثل ما بيقول عنه بالشام، وعلق عليه تعليقات، زاد في الطين بلة وفي الطنبور نغمة، وكلما جاء ابن الجوزي بنقل عن بعض الحنابلة المتأخرين وضع هو هذا السخاف في طبعته الجديدة بين هلالين، فلان مثلا ابن أبي يعلى المجسم المجسم، فالذي لا يعرف الحقيقة بتوهم أن هذه الصفة من المؤلف هو ابن الجوزي، بينما هو الذي طبع هذا الكتاب وهو السخاف هذا هو حشر عديدا من هذه الكلمات في صفة في ترجمة كثير من الحنابلة، تضليلا أيضا للعوام. الكتاب صحيح النسبة إلى ابن الجوزي، لكن ابن الجوزي له كلمات في تفسيره المسمى بزاد المسير يخالف كثيرا مما ذكره في هذا الكتاب.
فضيلة الشيخ،
تفضل.
الله يبارك فيك أستاذي. شيخ الإسلام التيمية ينقل في ذلك التعارض عن ابن الجوزي أنه رجع إلى عقيدة السلف في آخر عمره، وذلك في كتاب له سماه الانتصار لأصحاب الحديث. وهناك كتاب شيخنا طبع قريبا منذ نحو 10 سنوات في مصر، عندي منه نسخة اسمه مجالس في الآيات المتشابهة
له
لابن الجوزي، يثبت فيه عقيدة السلف تماما. ولعل هذا شيخنا بعد ما كتب له أبو إسحاق العلفي وهو أحد معاصريه كما ينقل ابن رجب في ذيل الطبقات، كتب له رسالة يعاتبه فيها، وهي رسالة قوية جدا في الحقيقة، ويشتد عليه فيها، يقول كيف تخالف إمامه، كيف تخالف المنهج الحق، كيف كذا. فلعل هذا يعني فلعل رجوعه أثر عن ذلك الإنكار الذي حصل في عصره.
هذا الكتاب أولى أن يقال بأنه ألفه ابن الجوزي في حداثة هجمه ثم رجع عنه، فهذه فائدة سجلت والحمد لله. لكني أنا رأيت له بعض الكلمات في تفسيره يخالف فيها ما ذكره. نعم.
الرحمن استوى فيها على الأول استوى بالاستيلاء، بينما هناك استوى.
هو هذا. وهذا أنا ذكرته في بعض تعليقاتي التي ستخرج.
فضيلة الشيخ، ما طلعها الثقاف في مقدمة هذا الكتاب من رد خبر الآحاد في مجال العقيدة، ما تعليقكم على هذا الأمر؟
أيضا هذا نحن لنا رسالتين مطبوعتين من قديم في أن حديث الآحاد تثبت به العقيدة والرد على المنكرين لذلك، فإذا تيسر لكم الاطلاع عليها فيكون القضاء المبرم على مثل هذه الدعوة الباطلة.
فضيلة الشيخ، هناك
نعم. لعل في مناسبة لذكر قصة استماع الجناح للرجل عبد الرحمن المهدي لذكرات ذهبيه في مناسبة لذكرى حول السؤال الأول حول التأويل والتشبيه.
أيوة كلمة تعني.
لما ترجم الذهبي في السير لعبد الرحمن المهدي أن قال له جبريل استماع الجناح، قال قبل أن توصف الرب عز وجل فتعال بنا يعني نطبق الوصفة.
أي نعم، هذا صحيح. مين؟
هذا الأخ جاء الرجل.
شيخ
لو يكون له سؤال،
لأنه
السائق الذي أحضره إلى هنا
ينتظره. سائق ينتظر، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إلى فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في مقدمة تقل للسؤال فيما يختص بحديث الملائكة السياحة الطويل، يوحي لنا معنى الحديث بأنهم كانوا يذكرون الله جماعات بصوت واحد، فما هو وجه تفسير هذا المعنى؟ وهل يؤجر الرجل جالس معهم ولو جلس لغرض غير ذكر الله؟
أما أن يؤجر فلا يا أخي، لكن يرجى أن يؤجر حينما يحضر هذا المجلس فيطيب المجلس له، فتتغير نيته السابقة التي حضرها غير قاصر العبادة، فيصبح الحضور بعد ذلك بعبادة فيكتب له الأجر. أما إن تصورنا أنه حضر في أول جلسة إلى آخرها هكذا لمصلحة مادية مثلا أو ليرى شخصا من الجالسين، فالرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، فليس له أجر. أما فيما يتعلق بأول السؤال وهو أنه يبدو أن هؤلاء كانوا يذكرون جماعة وبصوت واحد، فهذا يا أخي إنما يأتي من الوهم القائم بسبب وجود مثل هذه المجالس التي يرفع فيها ذكر الله، يرفع فيها الأصوات في ذكر الله عز وجل جماعيا. لكن السلف الصالح ما يعرفون مثل هذا الرفع وبصوت واحد. نحن نذكر أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر في غير ما حديث رفع الصوت بالذكر حتى ولو كان صوتا واحدا، إلا في مواطن خاصة كالتلبية ونحو ذلك فهذا شيء آخر. فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ الإمام مالك وغيره أنه قال: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، وفي لفظ بالقرآن فتؤذوا المؤمنين. لذلك ما جرى عرف المتأخرين من الذكر جماعيا في بعض المواطن، مثلا التهليلات العشر بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر جماعيا، أولا رفع الصوت هذا غير مشروع كما سمعت من الحديث السابق، ثانيا الاجتماع على رفع الصوت بصوت واحد هذا مع أنه لم يكن في زمن السلف يوم قال الرسول عليه السلام هذا الحديث الطويل. كانوا يجتمعون لذكر الله تبارك وتعالى إما بتلاوة القرآن، أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون على منهج قوله عليه الصلاة والسلام حينما قال مرة لأبي بن كعب وأخرى لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك القرآن وعلي أنزل وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. هكذا كان السلف، أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون، أحدهم عالم يشرح بعض الكلمات أو بعض الآيات والآخرون أيضا يسمعون وهكذا. أما أن يقرأ القرآن بصوت واحد، أما أن يذكر الله عز وجل بصوت واحد، فهذا من أنكر المنكرات التي دخلت على المسلمين المتأخرين. لقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت ليس في المسجد، فقد قدمت لكم آنفا قوله: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض من القراءة، لكنه في الصحراء في البرية في العراء أنكر على الصحابة وهم يرفعون أصواتهم في الذكر، ذلك كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري ومسلم: كانوا في سفر فكانوا إذا علوا شرفا أي جبلا كبروا الله عز وجل، وإذا هبطوا واديا سبحوا الله عز وجل. قال أبو موسى: فكنا نرفع أصواتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه، إلى آخر الحديث. شاهد قال: اشفقوا على أنفسكم، وهم يرفعون أصواتهم في الصحراء لأن الذي تدعونه سميع قريب مجيب إلى آخره. ولذلك فهذا الفهم لحديث الملائكة وحضور مجالس الذكر وأنهم كانوا في هذا المجلس يرفعون أصواتهم هذا فهم بدعي لا يعرفه علماء السلف إطلاقا، ولذلك فلا ينبغي أن يفسر الحديث بهذا التفسير غيره.
جزاك الله خير. بديل على هذا السؤال: ما حكم التلاوة إذا كانوا يتلو مجموعة لكن كل واحد يتلو في جزء معين مثل القرآن؟
إذا كان واحد بصوت واحد ما في مانع، الآخرون يسمعون، واحد يتلو والآخرون يسمعون ثم يأتي دور الثاني، أليس كذلك؟
لا عفوا، قصدي أنا مثال، أنا نتلم مثال في ربع ياسين، آخر يتلو في ربع مريم، آخر يتلو في ربع الأعراف.
ما هذا هو الذي نقوله؟
لا، كل واحد يعني في نفس الوقت، كل واحد يتلو يعني بيش يتلو واحد ونستمعوا ليه إحنا الآخرين الثلاثة. لا، كل واحد يتلو اللي يعني
في أذن واحد.
أيوة.
طيب سرا ولا جهرا؟
يعني صوت.
إذا كان إذا كان سرا لا بأس، لا بأس.
لا أستطيع أن أسمع لو أني توقفت.
لا ما يجوز، هذا في تشويش. وسمعت الحديث آنفا، لا يجهر بعضكم على بعض من القراءة، فإذا كل واحد منا مسك جزء وقرأ سرا لنفسه ما في مانع. هذا من باب قول أحد الأصحاب لصاحبه: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نزداد إيمانا بذكر الله. فإذا كانت قراءة سرا، أنت تقرأ وصاحبك بجنبك يقرأ ولا يشوش أحدكم على صاحبه، هذا ما في مانع. أما برفع الصوت فلا يجوز. نعم.
بنفس الدرس شيخنا أحيانا يجتمعون يوم الجمعة حتى يقرأوا سورة الكهف، فيكون 5 أشخاص أو 6 أشخاص، فيبدأوا بالقراءة واحدا تلو الآخر، مثلا واحد يقرأ 10 آيات ثم التالية اللي يلي 10 آيات ثم اللي يلي 10 آيات، فهل هذه الصورة تجوز؟
لا، كل واحد يقرأ سورة من أولها إلى آخرها. نعم.
شيخ، الصورة اللي أنت تكلمت أو الأخ نفاها إذا أمكن الجواب عنها، اللي هو يقرأ بالدور يعني شخص ثم الآخر ثم الآخر والكل ينصت،
ما في مانع.
ما ترى بالنسبة للصورة الأولى شيخنا، أخشى أنا في بعض البلاد مثلا،
أي صورة؟
الصورة اللي ذكرها الأخ
سرا
ولو كانت سرا، أخشى أنه هذه في بعض البلاد يقال فيه تكون أجزاء صغيرة من تقرأ عن ميت، فحتى يتم ختم القرآن كاملا يعني كل إنسان يأخذ شيء معين ثم يقرأ مثلا 30 شخص، فيكون القرآن قد قرأ يعني عن روح
روح الميت.
أين؟
طبعا هذا لا يجوز. ما أدري إذا كان هذا وارد في سؤالك، انتبهت لهذه الصورة؟
صراحة كنت أريد أن أقول لك يعني بنفسك السؤال، لكن الحمد لله
سبقك يعني. يا عكاشة. طيب هذا لا يجوز.
نرجو من حضرتكم إفادتنا ببعض الوسائل والتنبيهات التي تعيننا على طلب العلم، والله لا يضيع أجر المحسنين.
لابد من قراءة كتب العلماء الذين هم على المنهج السلفي، على كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهر هؤلاء كتب ابن تيمية وابن القيم الجوزية ومن جرى مجراهم وسلك سبيلهم من الذين جاءوا بعدهم، كمثل الصنعاني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام، والشوكاني في كتابه المنتقى نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وعلى ذلك فقس. أخيرا ننصح من أهل التفقه في الدين بقراءة كتابين اثنين، أحدهما أصح من الآخر من حيث قوة الحجة والدليل، وهو الكتاب صديق حسن خان الروضة الندية شرح الدرر البهية، الروضة الندية شرح الدرر البهية، لأن هذا الدرر البهية متن للإمام الشوكاني، اختار الأحكام في هذا المتن من الكتاب والسنة دون تقليد لأي مذهب من المذاهب المتبعة، سواء كانت من أهل السنة أو من الزيدية أو الشيعة أو ما شابه ذلك. والشرح اللي هو الروضة الندية يأتي بدليل كل مسألة ذكرها الشوكاني في مختصره هذا. الكتاب الثاني هو كتاب فقه السنة للسيد سابق، وهذا بالنسبة لعرف الشباب في العصر الحاضر سلس وميسر فهمه أكثر من الكتاب الأول. فقه السنة للسيد سابق هذا مشهور، لكن هو دون الأول في العلم، ولذلك وجدت يوما ما فراغا فوضعت عليه جزءا سميته تمام المنة في التعليق على فقه السنة، فيستعان بهذا للوصول إلى معرفة الحق مما اختلف فيه الناس. هذا فيما يتعلق بالفقه. فيما يتعلق بالحديث المتعلق بالأخلاق ما يسمى اليوم بالسلوك، أنصح بكتاب رياض الصالحين للإمام النووي وطبعة المكتب الإسلامي الطبعة الأولى التي فيها تخريج حديثه وبيان ما صح مما لم يصح. وفيما يتعلق بالترغيب والترهيب فهو كتاب الإمام المنذري، وبخاصة أنني أفرجت منه الصحيح في الجزء الأول المطلوب بعنوان صحيح الترغيب والترهيب، فهذا أيضا ينبغي أن يقتنى لمعرفة ما صح في الترغيب والترهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك من العقائد والفتاوى نحو ذلك فعليكم بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
إذا سمحت لي فضيلة الشيخ سؤال أخير إن شاء الله، وهو أنا أعوذ بالله من كلمة أنا شاب متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما أذهب إلى مدينتي الخاضعة لمذهب الأباضية يرغمونني على اتباعهم في كل شيء، فما هي الأشياء التي أقلدهم فيها ولا حرج علي، وما هي الأشياء التي لا أقلدهم فيها؟
أولا يا أخي هذا سؤال من الصعب بل مستحيل الإجابة عليها، ذلك ما يدريني ما الذي يرغمونك عليه حتى أقول لا تتابعهم في هذا وتابعهم في هذا، هذا أولا. ثانيا ماذا تعني أنت بكلمة الإرغام؟ والله عز وجل يقول في القرآن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فماذا تعني أنت بالإرغام؟ وعلى ضوء تفسيرك وتمثيلك لتفسيرك ببعض الأمثلة يمكنني أن أقول لك تابعهم في هذا، خالفهم في هذا، جاهدهم في هذا جهادا كبيرا.
فضيلة الشيخ من مسؤول بعلم من السائل؟ لأن هذا سؤال
الإرغام يا كيف؟ مش
هذا سؤال مني أنا، هذا سؤال من أخ مسلم يعني حملت معي.
إذا ما أستطيع أنا أن أجيب، إذا كنت أنت ابن البلد ولا تدري ماذا يعني بكلمة الإرغام، وثم لا تدري ما هي المسائل التي يرغم عليها، قد أقول مثلا هم يزدلون ولا يعملون بهذه السنة، فأقول إذا كنت لا سمح الله إباضيا أنت أو ذاك السائل وخشيت على نفسك من اتباعك لهذه السنة، خشيت على نفسك منهم فاسدل إذا صليت معهم، لكن حافظ على هذه السنة، إذا صليت في مكان ليس فيه مكان يراقبك فيه من أولئك الإباضيين.
شيخ ما قلت إذا كنت إباضيا يعني في الأصل تقصد ولا ما فهمت العبارة؟
طبعا
يعني أنه نشأة إباضية.
أيوة
خلاص
استمحت. انت تو تكلمت على نقطة أخيرة، هي انت قلت لو مثال انك انت متبع للسنة وتقبض، ولو كان في البلد احنا صراحة يعني عندنا في البلد لو يشبحوا شخص او عندما يروا شخص مثال ملتحي طالق لحياتي ويسدل ولا يسدل توبة يعتبروه يعني يسمونهم اهل السنة ويزجون به في السجون، وكذا يعني جيراني لمجموعة كبيرة منهم في
أنت الآن ما تتكلم عن الإباضيين،
لا
تتكلم عن الحكام يعني.
مظبوط.
إيه نعم.
فما حكم ذلك؟ هل أني نحاول أمامهم يعني
الآن هذا مثال يصلح للمناقشة. الأمس القريب سألني سائل من الجزائر، قال لي أنا موظف من الأوقاف هناك إمام مسجد، لكنهم يطلبون منه أن يحلق لحيته وأن ينزع قميصه، قال فأنا جادلتهم فيما يتعلق باللحية، فقلت له هل سمحوا لك بالمحافظة على اللحية؟ قال ما سمحوا، لكن أنا الآن أقاومهم في هذا، لكن أسألك فيما يتعلق بالقميص. قلت له خالفهم في اللحية وفي القميص. قال ولو وصل الأمر إلى أن أقال من هذه الوظيفة؟ قلت له نعم، لأن اللحية هي فريضة من الفرائض، لا يجوز مسايرة الفساق والفجار في حلقها. الثوب ليس كذلك، بإمكانك أن تنزع هذا الثوب لكن تلبس لباس عربي، مش ضروري أنك تحلق لحيتك وتتبنطل، أو تتبنطل وتحافظ على لحيتك فتظهر كأنك رجل أوروبي. مش ضروري بقى تلبس البنطال أي البنطلون، تلبس أي لباس بلدي هناك في الجزائر. فإذا يمكن المسايرة، هذه قاعدة عامة، يمكن مسايرة المبتدعة أو الحكام الظلام في أمور ليست واجبة على المسلمين، فهي من الأمور السنن ممكن تساور فيها، لأنه لا يؤخذ عند الله إذا ما تركها. أما أن يسايرهم في الأمور الواجبة فلا مسايرة، حتى تقوم الفتنة الكبرى بضغط من هؤلاء الفساق أو الكفار، وحينئذ فالله عز وجل كما قال في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن خذ القاعدة وانقلها لهذا السائل، يمكن المسايرة فيما ليس بواجب، ولا يجوز المسايرة فيما هو واجب. واضح؟ وإياك. إيه بس نحن عم نفكر بهذا، بينتظرك بجوز أنه يحاسبك على الدقيقة السائق هذا. إن
شاء الله يفضل.
فضيلة الشيخ، هناك مسألة فقهية وهي مسألة التسبيح باليد اليمنى. معلوم أنكم فضيلة الشيخ قد صححتم الحديث الذي يشير إلى ذلك، والبعض يدعي أن الحديث ليس فيه بيمينه في جميع الروايات، إنما هي مدرجة من أحد شيوخ أبي داود وهو محمد بن قدامة، فهل هذا صحيح من الناحية الحديثية؟
لا، هذا جهل بالناحية الحديثية، هذا ليس إدراجا وإنما هو زيادة. ثم لو سلمنا جدلا بالإدراج المزعوم، فالحديث الذي في سنن أبي داود ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، أليس كذلك؟
نعم.
طيب يده، يأتي السؤال هنا، اليمنى أم اليسرى؟
قد تطلق في اللغة على اليدين. مع
ما أجبت؟
لا علم لي بذلك أنا.
هذا هو الجواب. كان يعقد التسبيح بيمينه.
اليمين الشيخ، اولا في استفسار الضحك، هل هذا يجوز وهل فيه دليل شرعي على الاستهزاء بالمؤمن؟
تقصد الضحك لا يجوز، لكن قد يكون الضحك من باب مرغم اخاك لا بطل.
لا، بس هذا ضحك استهزاء، كانه انا ارى استهزاء.
انت بتقول لا، تنفي ماذا من قولي؟ ماذا تنفي من قولي؟ يعني أنت الآن وقعت فيما منه فررت، يعني كلمتك لا تشفي ضحك هؤلاء، لكن هؤلاء ما قصدوا الاستهزاء، وأنت ما قصدت الرد على الشيخ المزعوم.
أنا ما قصدت الرد،
وأنا أقول ماذا؟ أنا معك الآن، لكني لست معك لأنك أخطأت.
طيب كيف نفسر هذا المعنى؟ ماذا نفسر اليد؟
أي معنى؟ لا، بدنا ننهي القضية تلك.
طيب الضحك،
بدنا ننهي القضية تلك قبل كل شيء، ثم نعود إليك في قولك لا. تنفي ماذا من كلامي؟ لا تنفي شيئا، لكن هذا من لغو الكلام. كثير الناس لما أنا برد عليهم أو غيري يقول لا. إيش لا؟ أنا بقول مثلا الصواب في رواية أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيقول هو لا، إيش لا نفى لا إله إلا الله، هذا خطأ فعلي.
لا أقصد أنا ذلك، لا
الله يهديك. أنا قلت لك سلفا لا تقصد، لكن هذا اللفظ لا ينبغي، ما أسرع ما نسيت. أنا قلت هؤلاء لا يقصدون بضحكهم الاستهزاء الذي أنت قلت إنهم يقصدون الاستهزاء، كذلك قلت أنت لما قلت بعد كلامي أنا لا ما تقصد الرد علي، لكن لا ينبغي أن تقول لا. على كل حال هذا الكلام لا تفهمه الآن، لكن
لا فهمت الكلام، أنا فهمته
إن شاء الله،
لكن لا أريد أنا أن أضيع النقاش في هذه المسألة، أريد اللغة.
أحسنت، لكن كلمة الضحك هذا فسرته استهزاء، هذا خطأ من ناحيتين. أولا إنما الأعمال بالنيات، أنت تعرف هذه القاعدة الإسلامية. ثانيا إياك وسوء الظن، أكذب الإيش؟ أكذب الحديث. ثانيا أردت أن أورد لك قصة وقعت بين يدي الرسول عليه السلام، وضحك الناس من سؤال سائل، فما أنكر عليهم سوى بأدبه المعروف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ثياب أهل الجنة أتنسج نسجا أم ماذا؟ فضحك الحاضرون، فقال عليه السلام مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ قال له يا فلان ثياب أهل الجنة تخرج من ثمار الجنة، يعني جاهزة مفصلة مكوية في أحسن صورة. الخلاصة والشاهد أن الإنسان قد يضحك ولا في باله أن يضحك، إنما هو عفو الخاطر، فما يبغي نحن نفسرها رأسا أنه هذا إيش استهزاء. ليس معنى كلامي هذا أنه من أدب المجلس الضحك، لا ليس معنى هذا،
ليس من أدب المجلس.
نعم أيوة ليس من أدب، لكن لا نريد أن نسيء الظن بإخواننا إذا ما ضحكوا من سؤال ما، هذا هو المقصود. أعود لأقول فيما يتعلق بحديث ابن عمرو العاص أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، وفي رواية أبي داود بيمينه. هذه الرواية أولا كما قلنا ابتداء ليست مدرجة، والذي يسميها مدرجة إنما هو مبتدئ أقل ما يقال في هذا العلم. ثانيا حكمنا على هذه الزيادة بالإعدام، مفهوم هذا الكلام؟ كأنها لم تذكر في أي كتاب، علما بأن هذه الزيادة صححها الحافظ بن حجر العسقلاني. نفترض الآن أنها لا وجود لها، نريد أن نفسر الحديث. كان يعقد التسبيح بيده، التسبيح بلا شك من الأمور المقدسة المحترمة، وأنا أقول لكثير من الناس الذين لا أجد مجالا أن أخوض معهم في بحث علمي أراه يعقد بيديه، خاصة إخواننا النجديين هذه عادي بسبحوا باليدين كلتيهما، فأقول له يا أخي السنة أن تعقد التسبيح بيمينك، وإن يدا، هنا الشاهد، وإن يدا تمتخط بها بل تستنجي بها، فذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده أقدس من أن تسبح بها. هنا يأتي الآن الدليل الشرعي، أن الرسول عليه السلام كان يحب التيامن في كل شيء، في تطهره وفي ترجله وفي تنعله وفي شأنه كله. قوله وفي شأنه كله هذا تعميم كما يقول العلماء بعد تخصيص. واضح هذا الكلام؟ تعميم بعد تخصيص. وهذا التعميم كان بلفظ شأنه. كلمة الشأن في اللغة ماذا يعني؟ كل شيء؟ لا، وإنما يعني الشيء الذي له قدر وله قيمة. واضح هذا الكلام؟ الآن ذكر الله وتسبيحه وتحميده داخل في هذا ولا مش داخل؟ أسألك.
أنا أسألك أنت، أريد منك الإجابة يا شيخ.
الله يهديك. أنا أسألك كلمة معترضة، أشرح لك كلمة الشأن في اللغة العربية، فأسألك، الشأن ليس معنى كل شيء، وإنما كل شيء له شأن له. الشأن ليس معنى كل شيء، وإنما كل شيء له شأن له قيمة. تفهم هذا الكلام؟ طيب، فسألتك بناء على هذا الذي تفهمه، تسبيح الله وذكره وتكبيره يدخل في هذا أم لا يدخل؟
لا أدري.
ماذا نفعل لك؟ إذن قلد على غمض عيونك وامشي، يدخل.
طيب شيخ، في مسألة بسيطة. مسألة، هناك شيخ نسمع ونقرأ عن الشيخ الحرري الحبشي والغماري، ما رأيك في هذين الشخصين من الناحية الحديثية؟ هل عندهم علم بالحديث أم لا؟
الغماري أعلم من الحبشي، وكل منهما من أهل الأهواء والبدعة، فلا يثق بعلمهما. الغماري أعلم بالحديث من الحبشي. الحبشي ليس عنده تحقيق ولا عنده بحث في المتون وفي الأسانيد والآخرين، وإنما هو يحفظ كثيرا من المتون. أما الغماري ففي عنده بحوث كثيرة وكثيرة جدا، يصيب في بعضها ويخطئ في بعضها، لكنه لم يستفد شيئا من علم الحديث. شأنه في ذلك شأن كوثري، فإنه كان أعلم من هؤلاء كلهم في الحديث، لكن تعصبه للمذهب الحنفي أضله عن الاستفادة من الحديث النبوي.
في آخر سؤال شيخ، أخبرنا بعض الأخوة في مصر أن أبا إسحاق الحويني يقول أن معه إجازة منكم، فهل هذا صحيح؟ وكذلك يقول بعض الأخوة أن أبا إسحاق يدعي بأنه خليفتكم في هذا العلم، أقصد علم الحديث، مع أننا نسمع نحن في اليمن أن الرجل الذي بعدكم في علم الحديث هو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، فما تعليقكم على هذا؟
الدعوة كثيرة وكثيرة جدا، وأنا لا أعتقد أن أحد الرجلين صح عنه ما تنسبه إليهما. أما أنا فلا أقول شيئا من هذا في أحد ما دمت حيا، لأنني أرجو أن يكون الخلفاء من بعدي أكثر من واحد أو اثنين.
والله بقي السؤال المقصود يتعلق بهذا الأمر،
هذا ينقض كلامك الأخير.
لا، لأنه الآن خطر في بالي هذا السؤال لأني نسيته ثم ذكرته. هذا السؤال هو أننا نعلم أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى يعني أقل من أن يسقطوا في مسألة يعني انتشرت، لا سيما مسألة فناء النار، فهل صحيح هذه الدعوة صحت في كتبهم أم تراجع عنها أم كيف؟ أريد جواب في هذا الأمر.
القول بفناء النار زلة من زلات ابن تيمية، فأظنك إذا كنت مقدرا لعلم ابن تيمية بل لشخصه وعلمه وصلاحه أنك سوف لا تكفر به إذا ما قلنا لك بأنه ليس بنبي معصوم، أليس كذلك؟ حسنا، فقوله بفناء النار قد قال ذلك، وهذه زلة لا ينبغي أن يتابع بل ولا أن يقلد فيها. وظني أنه رجع عنها، ظني انتبه، وإنما جاءني هذا الظن من كلام لتلميذي ابن قيم الجوزية، لأني أظن من متابعتي لأقوال الشيخ وآرائه وأحكامه ومتابعتي لهذه الأشياء من تلميذه أيضا، أن التلميذ أتبع كما يقال لشيخه من ظله، مفهوم إلى هنا؟ فقلما نجد ابن قيم يخالف ابن تيمية، وحق له ذلك، لأنه ابن تيمية رجل يعني جمع من العلم والصواب ما لا يحيط به كثير من كبار العلماء. فلما رأيت ابن قيم الجوزية ذكر في كتابه الوابل الطيب، في الكلم الطيب أو شرح الكلم الطيب، وهذا مشكوك فيه، يقول النار ناران، فنار تفنى ونار تبقى. النار التي تفنى هي نار الفساق من المؤمنين المسلمين، والنار التي لا تفنى هي نار الكفار. فإذا ممكن أن يكون هذا الذي صرح به ابن قيم هو رأي ابن تيمية الذي انتهى إليه، لكن ما وقفنا على رأي ابن تيمية هذا الأخير من كلامه أو من قلمه، إنما وجدناه بقلم تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله. وهذا له يعني أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. الحديث السابق الذي تحدثنا عنه بمناسبة مخالفة الحديث الشاذ، من أحب يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، ابن تيمية في فتاواه مجموعة الفتاوى له كلام جيد بمناسبة هذا الحديث من جهة، ولو كلام غير جيد من جهة أخرى. الكلام الجيد هو بيقول أنه لم يكن من عادة السلف الصالح ولا من عادة خلفاء الراشدين أن يقوم بعضهم للقادم قيام إكرام وتعظيم، لم يكن هذا من عادتهم، ولذلك فهو يقول ينبغي على الخلف أن يقتدي بالسلف في كل شيء، ومن ذلك هذه المسألة. ثم يستثني، وهذا من فقهه وحكمته، يقول لكن إذا كان المسلم يعيش في جو اعتاد الناس هذا القيام، وفهمتم أي قيام أعني بهذا الكلام، رجل دخل، فشيخ مثلا لو دخل علينا الآن شيخ كبير لا شك أن بعضكم سيقوم له إكراما وتعظيما، وهذا موجود في أكثر البلاد الإسلامية. فيقول ابن تيمية السنة عدم القيام، لكن إذا كان المسلم في جو اعتاد مثل هذا القيام، وإذا لم يقم يخشى أو يخشى أن يقع في نفس الحاضرين أو الداخل شيء من البغض والحقد ضد هذا الجالس الذي لم يقم. هنا يرى ابن تيمية القيام، وهذا داخل في باب دفع المفسد الكبرى بالصغرى، قاعدة هذه فقهية عظيمة. الخطأ وين؟ يقول وليس هذا القيام هو المقصود بقوله عليه السلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، قال لأن المقصود بهذا الحديث هو القيام للقاعد، القيام للقاعد يعني الملك جالس والوزراء والحاشي كلهم قيام، على طريقة ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري لما أصيب عليه السلام في عضده ولم يستطع صلاة الظهر قائما فصلى قاعدا، فصلى الناس خلفه قياما فأشار إليهم أن أجلسوا فجلسوا. بعد الصلاة قال لهم: كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها، يقومون على رؤوس ملوكهم، يقومون على رؤوس ملوكهم، الملك قاعد وهم قائمون. قال ابن تيمية: حديث من أحب أو من سره أن يقوم أن يتماثل الناس له قياما إلى آخر الحديث، قال المقصود به أن يقوموا وهو جالس، هذا خطأ. والدليل على الخطأ إذا تذكرتم معي القصة التي ذكرتها آنفا، دخل معاوية على رجلين عبد الله بن عامر وعبد الله بن زبير، قام الأول ولم يقم الآخر فنهى القائم. معاوية ما كان قائد جالسا قاعدا، على العكس تماما، هو دخل وهذي كانوا قاعدين، فقام أحدهما فأنكر عليه بهذا الحديث. فوجدت ابن قيم الجوزي يقول هذا كلام نفسه، يرد يعني ما قاله ابن تيمية نفسه. فأنا أظن الحالة هذه أن ابن تيمية كتب هذه كتابة في الفتاوى، لأن هذه الفتاوى ليست تأليفه، جمعها الجامع وقد أحسن ذلك من مختلف المخطوطات والرسائل وإلى آخره. فممكن أن يكون هذا الجواب من ابن تيمية أو هذا البيان من ابن تيمية كان في أول نشأته العلمية يعني، لكن تلميذه ابن القيم صاحبه إلى آخر رمق من حياته، بيّن أن هذا المعنى خطأ، وليس هو ابن تيمية وحده اللي وقع في هذا، سبقه إلى ذلك مثلا غير من الشراح للحديث والذين يتكلمون على غريب الحديث، منهم ابن الأثير مثلا في النهاية فسر وهو قاعد، هذا خلاف الحديث، فحملوا حديث معاوية على حديث جابر بينما لكل منهما محله، يختلفان تماما. فيمكن إذن كما هو المثال في هذا الحديث أن ابن تيمية فسر هذا التفسير خطأ، تلميذ ابن قيم فسر التفسير الصواب، أنا في غلبة ظني أنه أخذه من شيخه، متى؟ بعد أن فسر الشيخ الحديث بخلاف التفسير الصواب. كذلك في مسألة فناء النار، فابن القيم يفصل ويبين أن النار التي تفنى هي نار للمسلمين الفساق، أما نار الكفار خالدين فيها أبدا كما جاء في كثير من الآية الكريمة. هذا أظن آخر سؤال لك عشان تستريح الآن.
فناء النار
تفضل.
يعني في هناك رسالة يعني لدكتور يمني في جامعة أم القرى، جمع أيضا يعني ما يثبت أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بفناء النار تصريحا في كتبه، فلم يجد، إنما ما نقله هو الناقلون وردوا عليه.
كيف؟ وفي يعني ما شاهدت بحث ابن القيم في كتابه إعلام الواقعين عن رب العالمين ولا هذه الأرواح،
هذه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية؟
ما في
نقل
شيخ الإسلام، ما في نقل عن ابن تيمية اللي في حد الأرواح، ما في تصريح إنه هذا قول ابن تيمية، في ذكر أقوال الفريقين ثم قال وفصل القول في هذا المقام كذا. أنت
شيخ أنا اشترطه في رفع الأستاذ المقدم. إيه بس في رسالة مخطوطة.
أيوة هي رسالة مخطوطة هذه فقط التي يعني تذكر أنها لابن تيمية.
أيوة. صحة نسبتها
إليه.
ها؟
صحة نسبتها إليه. ما في دليل على صحة نسبة المخطوطة، وخاصة أنها مجتدأة. بعدين ثم أن المعني ابن عبد الهادي يذكر أن يذكر لأنه قاعدة في نقض القول بفناء النار. في هذا المعنى
من
عبد الهادي الكذب والفاء.
أنا ذكرت هذا في نفسه، أنا ذكرت هذا، لكن هل وجد قولا يناقض ما نشب إليه في تلك الرسالة المخطوطة؟
ذكر هو أقوال يعني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية منكرا على القائلين بالفناء، وهو أتى بها احتجاجا على القائلين بالفناء.
إيه وين ذكر هذا؟
ذكر في يعني ذكر في نفس الرسالة الصغيرة.
مين ابن تيمية؟ لا أنا أقصد ابن تيمية وين ذكر؟
هذا يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول بفناء نار، لأن ابن تيمية يرد على القائلين يقول فلان يقول بفناء نار مخالفا لإجماع المسلمين، على سنة الشيخ الإسلام ابن تيمية هو قوله عدم الفناء، لأن هذا أنكر عليه بإجماع المسلمين بعدم الفناء. فالتصريح هنا من شيخ الإسلام ابن تيمية أو ما يفهم من قوله في هذا الاحتجاج أنه لا يقول بالفناء، والذين ينسبون إليه القول بالفناء لا يثبتون شيئا صريحا إليه. إنما هي
تذكر بالنسبة لابن تيمية
فقط شيخنا يعني نقول الشيء المشكور، أما يعني ينصص من ابن تيمية قال كذا قال كذا، الشيء اللي ذكرتموه في المقدمة عن رسالة مخطوطة فقط لا
غير. يعني هو الصنعاني ينسب إلى ابن تيمية لكن لا يذكر المصدر.
لا ما يذكر فيما
كل ساعة. طيب نحن بهمنا نعرف المصدر الكلام المناقض للفناء.
هو ذكر الأخذ
ما حفظت يعني مصدر مطبوع ولا
نذكر في الفتاوى موجود موجود
أجمع المسلمون على دور سبعة أشياء فذكر منها الجنة والنار
واحتجنا على العلاء يعني يقبل الفناء ويقول هذا يخالف مجمع
المسلمين. طيب نحن في المقدمة ما تعرضنا لهيك شيء؟
عرضت شيخنا وجبت تنقول طيبة، لذلك كان قول شيخنا في المقدمة انه يعني كان هناك عدم وضوح لما استقر عليه مذهب ابن تيمية او شيء من هذا، وانه لعل له قولين في المسألة.
انت قرأت الرسالة شيء تبعنا؟
لا ما قرأتها، لكن قرأت الرسالة المختصرة هذه.
طيب اقرأ نشوف.
هو ذكر ان قرأ رسالتكم، هو رجل بحث في مؤلفات الشيخ الإسلام ابن تيمية كلها ولم يجد كما يقول، وكذلك انما وجد القول هو ما ذكره ابن القيم في التدليل، وكما يقول انتهى الى الحيرة. هو يذكر هذا الرجل يعني كما هو الكلام الواضح من كلام
ما ذكره ابن القيم وين؟
ويذكر على انه وسائل
ما ذكره ابن القيم اين؟
في الحادي وفي السواعق وفي غيره.
بينت يا شيخ انت في مقدمة تبع الاشتراك بينت ان هذا القول هو مقولة ابن القيم وقد تلقاه عن شيخ ابن تيمية في المقدمة.
انا بعيد عاد على كل حال، فاللي في المقدمة يكفي للتبصير في هذه القضية. طيب ايش في؟
شيخنا نقطة هنا لو بدي بعد اذنكم استاذي حول مسألة التسبيح باليمين. سنن ابي داود شيخنا عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى. هذا شيخنا لا يرد على من أجاب
بلا شك ما قلنا في طهوره وفي شأنه كله
هذا
أوضح. نعم سمعت هذا النص. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا. الشيخ عبد الرحيم الطحان حفظه الله أنه ذكر عالما نقد عالما ووصفه بالضلالة حيث قال لا أيها الشيخ الضال. وهذا العالم مع العلم أنه في الجزائر أثر المكاتب بكتبه، يعني هل يعني يمكن قراءة كتبه والاستعانة بها والتبصر بها أم ردها؟
مش واضح لي يا أخي سؤالك، لقطك شوي عليه غريبة. الشيخ من هو؟
عبد الرحيم الطحان.
عبد الحميد سرحان. عبد الرحيم الطحان.
نعم.
هذا اللي كان في السعودية والآن في الإمارات. طيب شوف السؤال. نعم.
يقول شيخنا عبد الرحيم الطحان في بعض أشرطته وصف شيخا بالضلال فقال إنه الشيخ الضال، وهذا الشيخ كما يقول الأخ قد أثر المكتبة الإسلامية في الجزائر. يعني ما هو وجهه؟ هل نقرأ كتبه أم لا أو بهذا المعنى؟
هكذا سؤالك.
نعم.
طيب لماذا وصفه بالضلال؟
لعدة أسباب وأخطاء قام بها هذا الشيخ.
كيف؟
أخطاء عديدة ارتكبها.
معليش أعطينا خطأ من أخطائه التي يدعيها الطحان فيه.
ماذا أجاز مصافحة النساء، سماع الغنى إلى غير ذلك؟
طيب، الإثراء الذي نسبته إليه، ما هو أشهر مثلا رسائله أو بحوثه التي بها أثر المكتبة؟ ما هي؟
لم أفهم سؤالي.
يعني أنت بتقول أن هذا الشيخ الموصوف بالضلال من قبل الطحان أثر المكتبة الإسلامية بكتبه ببحوثه برسائله، هل تعلم شيئا من هذه الكتب؟
هي موجودة بكثرة هناك وفي متناول الجميع. صح؟
من هو يقصد الغزالي؟ يقصد محمد الغزالي. والله ماذا تحير الشيخ؟ كله
أقصد الغزالي؟
لأنه لم يذكر اسمه حتى
هو يقصد الغزالي.
طب لم يذكر اسمه، فكيف عرفت أنت أنه أثر المكتبة الإسلامية؟
لأنه يعني كل أشخاص يعني مطابقة
لما أعتبر.
يعني يقصد الغزالي فيما فهمتم أنتما؟ خلاص.
حق له هذا الوصف إن كان يقصد الغزالي العصر الحاضر، هو كذلك.
يعني
شيخ لو أخذ تتمم له هذه
الزخرة، يلا بسم الله.
يعني شيخ لا يمكن قراءة كتبه،
كتب الغزالي؟ يمكن ولا يمكن. بالنسبة إليك لا يمكن، بالنسبة لغيرك يمكن، لأن الذي ينبغي أن يقرأ كتب الغزالي ينبغي أن يكون عالما بالكتاب والسنة حتى ما ينحرف مع الغزالي المنحرف. فهمت الجواب إن شاء الله؟ لأن الغزالي أعطي فصاحة وبلاغة وبيان وقلم سيال إلى آخره، يأخذ بقلوب الشباب وبألبابهم، ولذلك فهم يضلون بضلاله. وإذا ما كانوا على فقه صحيح بالإسلام فما يستطيعون أن ينحرفوا عن انحرافه. واضح الجواب؟ نعم. إيش فيه؟ وعليكم السلام. تجد عدد.
في سؤال، أنا طالب ليبي هنا في الشريعة، في أحضر لنا بعض الشباب بالأمس مجموعة من كتب، يعني نفس السؤال الأخ الأول، مجموعة من كتب الثقاف، كتاب يزعم فيه أنكم تناقضتم في الحديث الشريف. فسؤال ألف وباء، هل هذه أوهام وقعت فعلا؟ مع أني تتبعت 5 أو 6 مواطن وجدت النقول صحيحة، لكن هل يعني تحليلها صحيح؟ والثاني، هل الثقاف يعني يمكن نقول يعني كثير من الطلاب عندنا يدرس عنده فقه، هل نقول لهم يعني أنه ليس بمحدث لكنه فقيه، أو أنه يعني يأخذ منه شيء، أو هناك شيء يأخذ منه؟
لا فقيه، يعني لا فقيه ولا محدث.
نعم.
إنما هو دجال.
نعم.
هو يعني شاب،
ويقول انه تلقى العلم عن كثير من اهل الحديث.
نعم يقوله.
نعم.
وهذه آفتنا نحن، اننا نصدق كل من يقول.
نعم.
هذا رجل مدفوع من جماعة الله اعلم بهم، لانه في كل يوم يصدر رسالة. وين هذا الوقت؟ وين هذا الجهد؟ وكيف حصل من شاب في مقتبل العمر؟ لابد أن هناك أناس يمدونه في غيه.
المال يعني ولا بالجهد؟
بالمال وبالجهد وبالوقت وبالأشخاص وأشياء، يعني لابد أن يكون ممدودا بها.
هو كان في الحقيقة يأخذ يكتبون له بعض الصور عن الشيخ شعيب، ويكتب عليه اسمه شرح لأنه أدرى واحد فيهم وصفه. هذا سمعنا من كتب في مسألة عيد الأصبع.
هذا الذي يتتبع رسائله يعلم هذه النتيجة التي قدمتها إليك، وهذا شاهد يشهد بما قلت لك آنفا. المهم يا أخي، أنت قلت آنفا كلمة أنه راجعت بعض المراجع وجدتها ايش؟
النقول يعني لا يحرفها، لكن هل هو تحليل لها تحليل صحيح؟
لا، وهو يحرفها ايضا، ولكن دعك عن التحليل، لانه تحليله في تحريف كثير وكثير جدا، لكن نفس النقول هو يحرف بها. وأعرف الناس بهذا الإنسان هو أحد إخواننا الذين ردوا عليه، وهو الآن كما تراه أمامك، فلعله هو الآن يستحضر بعض النقول التي حرفها وأنت تقول بأنه هو نقوله صحيحة.
الجزء الثاني الذي وزع في
الجزء الثاني نحن ما اطلعنا عليه. هل رأيت الجزء الأول؟
رأيته مع بعض الطلاب.
ما قرأته يعني؟
لا ما قرأته. طيب. رجعت الجزء الثاني في
الرجال. ماذا وجدت في الجزء الثاني مثلا من النقول التي ظننت أنها ليس فيها تحريف؟ مثلا تستحضر؟
أذكر مثلا توثيق عطية العوفي في مكان، أو السكوت عنه وتوثيق الرجال الثلاث كلهم، أو وتضعيفه في مكان آخر.
مين هو؟
عطية العوفي.
مين اللي بيوثقه؟
أنتم.
كذب. وين وجدت هذا صحيحا؟
والله لا أذكر لأني.
الله يهديك.
لكن الكتاب موجود يعني يباع في الأسواق.
يا شيخ الله يهديك، الكتاب موجود عارفين نحن.
نعم.
لكن قولك الآن أنه نحن وجدنا كلامه صحيحا. نعم. أنه أنا أوثق عطية في مكان،
لا تنص على توثيقه، تقول مثل رجال الثلاث ثقات وفيهم عطية، هذا المقصد؟
لا مو صحيح.
شيخنا سبحان الله، يعني مثل هؤلاء أو مثل ذاك الرجل يخدع. أنا أقول قد يكون هذا الكلام الأخ لما راجع وجد عطية العوفي، لكن قد يكون متابع له في نفس الثلاث فلم يلتفت إلى قضية المتابعة أو كذا. فقضية التحليل حقيقة مهمة جدا، لأن الرجل يتفنن في التحريف والخبث حقيقة، ولو نظرت بدقة في كل نقل من نقوله لتجدن فيه إما بترا وإما كذا. مثلا المسألة التي ذكرها أخونا، وهي مسألة دفع شبه التشبيه، أحد إخواننا شيخنا من الشباب الناشئ ما شاء الله تعقب هذا الخساس في دفع شبه التشبيه، فقط النقول التي بترها وحرفها ودلتها بلغت 35 موضعا، هذه من الكبار. وقابل عندي نسخة مخطوطة من دفع شبه التشبيه، قابلها على الأصل، وجد تحريفات شيخنا، يحذف لا فيجعل النفي إثباتا، يحذف كذا يزيد كذا، شيء عجيب جدا. فمثل هذا حتى بعض مشايخنا الذين شيخنا لا يتكلمون عادة، ولعلكم تعرفونهم، عادة لا يتكلمون، قال هذا الرجل يبدو أنه لا دين عنده، ويبدو أنه يهودي مندس بين المسلمين ليفرق صفه. والرجل هذا الشيخ العالم أحد مشايخنا معروف بإمساك لسانه يعني شديدا جدا، وتورعه الذي نحن أحيانا نقول هذا تورع وسوسة في بعض أحيان شيخنا، لكن حقيقة قال هذه الكلمة،
لم يسعه إلا أن يقول هذا،
وكتبها بيده. نعم، هذا رجل لا يؤبه له.
طبعة الباز الأشهب، طبعا مطبوعة في الكويت، من خشيت مثلا نقول صحيحة يعني، خصوصا في مواطن القواعد اللي يحطها يضعها ابن الجوزي مثلا في الصفات وإن كانت غلط، لكن يعني كلامك هذا قد يكون صحيح في بعض الأمثلة، ولكن في أمثلة كثيرة يعني أنا منتبه أن قضية أنه هو يعني لما أراجع رجعت يعني نسيت يعني أنت رجعت أمس وكانت فيه
شغلت فيها بالكتاب وأنا مش قصة أراجع.
نعم.
يا أخي أنا أريد أن أسألك سؤالا.
نعم.
شو النتيجة التي أنت حصلت بها من قراءتك للجزء الثاني من ضلالات السخاف هذا؟ ما هي النتيجة التي حصلت؟
أني شككت فيكم.
نعم.
الشك بصراحة، الشك أنا ما تقرأ
الشك
فيك،
الشك
الشك يعني، وهذا يعني هذا يخوف يعني
ضعيف وشبه خطاف.
نعم. الشك هذا أولا، هل يجوز للمسلم أن يقرأ أي كتاب؟ أنا أعطيت الجواب سابقا للشباب.
نعم إذا أتيت
في شخص هذا.
نعم إذا أتيت، أنا لا أسمع مثلا من أذن واحدة، غلط أن أسمع من لسان واحد. أنا أتيت يعني حتى قرأت برسالة أخونا.
هذه حيدة عما قلته.
نعم
بقول هذا حيدة يا أخي عما قلته. هذا واجبك أن تسمع من الفريقين.
نعم.
لكنك والآن أنا أقف حصة، فيما بعد أعود لأقول لك أنك أنت ما أجبتني عن سؤالي، لكن الآن أقول أنت ما قمت بالواجب، قلت لتسمع من الفريقين، أنت هناك قرأت بعينك، والآن نحن نسألك ما هو المثال؟ قلت والله ما أذكر. إذن كيف تريد أن تسمع من الفريقين؟ كان من الواجب عليك إما أن تحضر الكتاب أو تحضر مثالا واحدا على الأقل حتى ندرس من ناحيتين. أولا افترضنا أنه كما قلت، بل أعد الكلام من قلت إلى أن أقول كما ظننت، لأن ظنك ليس علما. نفترض أن الأمر كما ظننت، يعني نقله تمام صواب. طيب شو الحصيلة؟ هذا السؤال الثاني، شو الحصيلة؟ شكيت في الألباني يعني لأنه أخطأ في مسألة؟
لا، هو يعني لما وجدت هذا ظننت أنه يعني حكمت، وهذا غلط طبعا، أن بقية الكتاب كله صواب، وبذلك هو حتى يورد في آخره أن مثلا عدد الأخطاء، عدد التناقضات في الرجال في التصحيح 7000، والجزء الثالث يصدر في الغريب العاجل.
سمعك الله حتى مرة أخرى يا أخي، الله يهديك.
أنا لم أفهم ما تريد بجواب.
طيب ما فهمت ما أريد؟ لماذا تتكلم فيما لا أريد؟
أنا فهم هذا الجواب، ما فهمت.
أنت بتقول ما فهمت. سبحان الله.
لا الآن عرفت ما دام لم يرضيك يعني.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
شيخنا بالنسبة للجزء الثاني وقعت عليه وقرأت منه بعض الشيء، أعطاني أخي أبو الحسن تبع عدن، قرأت منه يضع أحيانا دوائر بأرقام على أساس يحصيها في الأخير ويخرج الكم الهائل من الأعداد على لا شيء، يكتب كلمة بسيطة لا تهمك أنت ولا تهمه هو فيكتب عليها رقم، هذه واحدة ملحوظة. الشيء الثاني أنك تقول مثلا توثيق بن حبان معروف، توثيق مجاهيل، وهذا معروف لدى أقل طلبة العلم، علم أن توثيق بن حبان معروف، وقال في العلماء من قبلك أن يوثق مجاهيل، فدندن على هذه وأخذ يشغل فيها، فهذا من باب فيها التشبيه في الشبه. الشيء الثاني في مسألة ابن بطين،
ابن بطين
نعم.
طيب شو سويت فيه؟
تقول أنه أفضل من أبي سلمة، محدث كان يعني في عصره أو كذا في مرتبة العلمية، فأنت قلت أن هذا أوثق من هذا، فأخذ يدندن على هذا أيضا، وهذا ليس له فيه شيء أصلا، فمن هذا القبيل.
المهم بارك الله فيك، أنا سؤالي لك، أنت ما قمت بالواجب، أنت قرأت الكتاب وتأثرت وكما صرحت، وهذا أرجو أن يكون من محاسنك، أنه صار عندك شك. أليس كان من الواجب عليك بصفتك مسلم، أخ لنا مسلم، إما أن تحقق الشك وإما أن تزيل الشك، أليس هذا هو الواجب؟
بلى.
أنت ما فعلته.
نعم.
لماذا؟ لا يجوز هذا. هذه واحدة.
نعم.
الثانية، ما هو حصيلة أنه أنا فعلا أخطأت؟ ومن يقول من المسلمين بعد رسول الله أنه لا يخطئ؟ هل هناك أحد؟
لا، كل طيب. يخطئ.
هل يعني المعيار في تقدير طلاب العلم أو العلماء هو أن نتتبع أخطاءهم وبرأي شخصي؟ لنقول هو الثقاف، هذا هل هذا هو المعيار لمعرفة أن هذا رجل عالم ولا جاهل؟ أن نتتبع أثراته ونغض النظر عن حسناته كلها، هل هذا هو سبيل المؤمنين؟
المسألة تريد توازن طبعا.
أجيب بارك الله فيك. نعم. وكفاك حيدة، خليك معي.
نعم.
هل هو سبيل المؤمنين أن نتتبع أثرات أي عالم في الدنيا لو بدأنا من أبو بكر لآخر واحد اليوم، هل أحد ينجو من خطأ؟
لا أحد ينجو من خطأ.
إذن هل المعيار لمعرفة قدر الإنسان سواء في علمه سواء في صلاحه أن نتتبع أخطاءه وخطيئاته ونغض النظر عن صوابه وحسناته؟ هل هذا هو السبيل؟
الجواب تفصيل.
لا، جواب مختصر بعدين التفصيل.
في جواب مختصر؟ نعم أحيانا ولا هي أحيانا.
هي في سؤال مختصر. يعني هلا إذا قلت أنت نعم أو قلت لا، ماذا تخسر إذا فصلت نعم أو لا فيما بعد؟
ما يفرقش يعني.
ماذا تخسر؟ الله يهديك، لا تعيد، قل لا أخسر شيئا.
لا أخسر شيئا.
الله أكبر، هذه مشكلة.
لا
أخي، نصف العلم حسن السؤال، نصف العلم.
صدقت. نعم.
طيب الآن أنا بدي أسألك سؤال مختصر، تعمل لي أنت محاضرة بالجواب؟
لا، جواب في تفصيل، أنا أغلقت حتى فهمي قد يكون جوابي غلط.
يا شيخ الله يهديك. نعم. لا تستعجل علي.
نعم.
أنا إذا قلت لك هذه اللمبة شعلة ولا لا، بدك تعملي محاضرة كيف شعلت؟
لا
بتلي شعلة، بتلي لا مطفية.
الأسئلة مو في أسئلة صريحة واضحة، في أسئلة يعني لا يمكن تجيب فيها ابن عمودا من أول مرة يعني.
سبحان الله. أفي الله شك؟
من يشك في الله؟
اللي في الله شك؟
من يشك في الله؟
قول ايه، قول ما جيت.
هاي تعجب يا شيخ، من يشك في الله سبحانه وتعالى؟
سبحان الله.
هذا سؤال بدهي
يا شيخ الله يهديك. من يشك في الله، هذا جواب سؤال، هل احد يشك في الله؟ انا الان بسألك، هل احد يشك في الله؟ اجب نشوف، لا تعيد. هل أحد يشك في الله؟
يبدو أني أزعجتك يا شيخ، فأنا أسكت بصراحة.
والله أزعجتني يعني. لا بشيء، أعطي بالك. أزعجتني بحيداتك، محيدتك.
لا أنا فهمت يا شيخ.
حيداتك.
نعم.
الآن أسألك سؤال.
أنا فهمت.
اسمع يا شيخ الله يهديك.
لا إله إلا الله.
سألتك في الله شك، ما أجبت. الآن أسألك، أطور السؤال حسب كيفك، هل أحد يشك في الله؟ هل تجيب عن أحد السؤالين؟ ما لكم لا تنطقون؟ لأن السؤال محير، ما هيك؟
جاوبتك يا شيخ.
كيف؟
جاوبتك من يشك بالله؟ وأنا متأجب بعدها.
أنا عم أسألك، هل أحد يشك في الله؟
جواب بدهي، جواب بدهي.
نعم؟
هذا جواب بدهي.
اسمع يا جماعة، هل أحد يشك في الله؟ يا شيخ تعلم، الله يهديك. أنت جئت هنا، أنت جئت هنا لتتعلم وليس لتعلم. ونحن نتعلم، أتبالك. لكن أنا أتكلم عنك، جئت هنا لتتعلم، فلماذا لا تتعلم؟
لأن الشيخ شعرت فيا وتريد أن تقول يعني أو حتى أنا مقتنع أني
أنت تعلم ماذا أريد؟
لا، الظاهر.
أنا إيش الظاهر؟
الظاهر أنك أنت غضبت وتريد أن تقول أنك أنت أخطأت. أنا فاهم أني أخطأت.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أردت أن أقول لك أخطأت بحق أم باطل، أنا أمشي معك. أنت تظن في أنه أنا أريد أن أقول لك أخطأت. هل لو أريد أن أقول لك أخطأت بحق أم باطل؟
لا، بحق إن شاء الله.
طيب لماذا لا تمشي معي؟ الله يهديك.
لا إله
إلا الله. هل أحد يشك في الله؟
أنت الشيخ ليش ماسك في هذا السؤال؟ أنا من الجواب صراحة، أنا لا أريد الجواب، أنا لا أريد الجواب.
طيب أنا الآن
لكني لا أشك في الله.
اسمع، الله يهديك. الله يهديك. لو قال مجيب من الحاضرين، وهو أنا، جواب سؤال هل أحد يشك في الله، أنا أقول ممكن قول نعم، ممكن قول لا، أنت تقول مثلي ولا تأخذ أحد الجوابين؟
فهمت
شاعد،
والله ما فهمت.
الله يهديك. أنت مالك عايش معنا، أنت عايش بعقليتك الخاصة. الآن لو قلت أنا جواب لسؤال هل أحد يشك في الله، أنا قلت لا، وهذا قال نعم. أينا المصيب؟
أحدكم.
شوف عمها، أينا المصيب، هذا ولا أنا؟
الذي لا يشك بالله. طبعا أنا مش فاهم لماذا تسأل. الذي لا يشك بالله طبعا هو المصيب.
لكن يا شيخ الذي يشك، نحن ما بنحكي عن الذي يشك، نتكلم عن الذي يجيب عن سؤال
انا لا جواب عندي صراحه. انا اعتذر صراحه.
انا انصحك لا تقرا كتب الثقافه هذا، لا تقراها، لانه كتاب الثقاف يحتاج الى شيئين. اولا الى علم ولا علم، وثانيا الى محاكمه ولا محاكمه. لذلك خليك على ما انت عليه من المعلومات. اما ان تقرا كتب الضلال ولا تحسن ان تميز الحق من الباطل، ولا تحسن ان تميز الحق من الباطل، هذا هو المثال الذي يضرب به المثل. افي الله شك؟ الجواب لا. انت تخشى ان تقول الجواب لا. ثم طورنا السؤال، هل هناك احد يشك في الله؟ ما تجيب أيضا. قدمت لك مثلين، أنا أقول لا أحد يشك في الله، لا أحد يشك في الله، مش أتحدث عن نفسي، لا أحد من المخلوقات يشك في الله. هذا بيقول نعم هناك من يشك في الله، أيضا لا تميز هل قول هذا صواب ولا قولي أنا. فإذا كما عندك القدرة في مناقشة هذين المثالين الواضحين كالشمس في ربعة النهار،
فاهم ما تريد.
الله أكبر.
لكن يعني السؤال عن سؤال يختلف، يعني هناك أسئلة يجاب عنها بناء ولا، هناك أسئلة لا يجاب عنها بناء ولا.
الله يهدي.
لا أستطيع أن أقيس.
الله يهدي.
على كل مسألة.
وإذا كنت فاهم ما أريد وأنت عما أنا أريد تحيد، هل أنت تنصفني؟ أنت تزعم أنك تفهم ما أريد ثم تحيد عن الجواب عن ما أريد، هل أنت تنصفني؟
أنا أعتقد أني أنصفك. طبعا أعتقد الباطل، أعوذ بالله.
نسأل الله يهدينا. يلا يا جماعة انصرفوا راشدين. أهلا، إن شئت أن تجلس هنا جلسة عربية اجلس. لا هنا، اقترب ولا تبتعد. أليس هذا أولى؟ تقارب الأبدان يحقق تقارب القلوب في الأبدان. كيف حالك؟
الشيخ يبلغ السلام. الشيخ هم
عليك وعليه السلام وبركاته. كيف حاله؟
في نعمة نحمد الله.
كنا سمعنا أنه كان منحرف الصحة، لعله أبل وشفي
بخير وتزوج
ما شاء الله. أخرى
جديدة من شهرين
ثبت، يعني أخرى يعني على الأولى كويس.
والحمد لله مرتاح.
بارك الله له فيهما.
الحمد لله.
وأبلغوا سلامي
إن شاء الله
وتهنئتي
إن شاء الله على خير. حفظك الله.
اللهم بارك له وما بينه وبين أهله.
آمين. جزائريين يبلغوا السلام
عليك وعليه السلام،
ويسألوا عن كيف أخبار الجزائر.
أخبار الجزائر نسأل الله أن يحسن أخبار الجزائر وأخبار العالم الإسلامي كله.
آمين.
لأنها ليست أخبار طيبة مبشرة.
أريد يا شيخ أن تزورنا إلى اليمن. الشيخ يريده ومشايخ العلم، والحمد لله
بارك
إلا الدعوة السائدة.
نسأل الله أن يلهمنا الخير.
الجو مهيأ لأي مسلم ينزل.
أنا أعرف.
ما في مشاكل.
بارك الله فيكم جميعا. لكن جئتمونا ونحن على حافة القبر.
فيك الخير، نسأل الله العلي القدير أن يحفظك.
الله يسلمك.
يا شيخ ما تقول الذي احنا في اليمن نقول يا ساتر يا ساتر.
لا هذا ليس له أصل.
جزاك الله خير.
لكن أنت أحفظ أسئلتك بعد أن ننتهي من إخواننا هؤلاء.
لنا أخوان، لنا أخ في السيارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والليلة الحمد لله الذي شفناه.
أهلا وسهلا.
بلدنا
دينك وأمانتك.
آمين.
وخواتم أعمالك.
جزاك الله.
وسلم على الإخوان جميعا. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد